أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء الثالث من لقاءات شرح كتاب تهذيب السيرة النبوية للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. قال الإمام رحمه الله: فصل. أولاده صلى الله عليه وسلم. قال له صلى الله عليه وسلم: ثلاثة بنين، القاسم وبه كان يكنى، ولد قبل النبوة، وتوفي وهو ابن سنتين. فهنا أول من ولد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم القاسم، وواضح أنه ولد في مكة، وكذلك توفي في مكة. قال: القاسم وبه كان يكنى. فهو كما مر معنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ولد قبل النبوة، فهو ابن خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وتوفي وهو ابن سنتين، يعني لم يمر عليه في الدنيا إلا هاتان السنتان. وقتادة رحمه الله يقول: عاش حتى مشى، وابن سنتين يمكن أن يمشي، لكن كأنه يذهب إلى أنه عاش أكثر من ذلك. على كل حال، فقد مات صغيرا قبل الحلم. قال: وعبد الله، ويسمى الطيب والطاهر. عبد الله هذا اسمه، وأيضا يطلق عليه الطيب والطاهر، أسماء أو ألقاب. قال: لأنه ولد بعد النبوة، يعني في الإسلام. قال: وقيل الطيب والطاهر غير عبد الله، والصحيح الأول، والصحيح الأول. وخديجة رضي الله عنها وأرضاها كما مر معنا أدركت من النبوة 10 سنوات، فولدت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل النبوة وبعدها. وكان القاسم قبل النبوة، وكان عبد الله بعد النبوة، وهذان هما الذكران اللذان ولدتهما أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قال: والثالث إبراهيم، ولد بالمدينة 8 سنين، ومات بها 10، وهو ابن 17 شهرا أو 18 شهرا، لم يكمل السنتين. الثالث إبراهيم ولد بالمدينة، فإبراهيم من مارية، ومارية كما سيأتي معنا كانت هدية من المقوقس ملك مصر، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطبه وراسله، دعاه إلى الإسلام في السنة السادسة من الهجرة. والثالث إبراهيم، ولد بالمدينة سنة 8 ومات بها سنة 10، وهو ابن 17 شهرا أو 18 شهرا. هذا هو الابن الثالث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأول القاسم، الثاني عبد الله، الثالث إبراهيم، الرابع والخامس فيما يحسبه بعضهم الطيب والطاهر. والصحيح كما قدم الإمام وغيره من الأئمة السابقين عليه واللاحقين أن الطيب والطاهر أسماء لعبد الله أو ألقاب بسبب أنه ولد في الإسلام بعد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مما لم يثبت. وأيضا مما لم يثبت وهو فج جدا، ما ورد أنه كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن يقال له عبد العزة. وقد أورد هذا من أجل الرد عليه الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه الشهير مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة رضي الله عنه، قال: وقيل كان له ابن يقال له عبد العزة، وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاذه منه، فأورده من أجل أن يرد عليه وأن يزيفه. هؤلاء أبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذكور. قال: وكان له صلى الله عليه وسلم 4 بنات، زينب تزوجها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس، وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد، فزينب بنت خديجة، وكذلك البنات كلهن 4 بنات خديجة. فلم يشارك أحد أم المؤمنين خديجة في الأولاد جميعا ذكورا وإناثا سوى مارية في الذكور، ولدت إبراهيم. قال: زينب تزوجها أبو العاص ابن الربيع رضي الله عنه ابن عبد العزة ابن عبد شمس، وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد، أمها خديجة بنت خويلد وأمه هالة بنت خويلد. وزينب هي أم أمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأمامة هذه بلغت حتى تزوجها علي رضي الله عنه وأرضاه بعد موت فاطمة رضي الله عنها. قال: وفاطمة تزوجها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، الثانية من بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة. وفاطمة ولدت الحسن وولدت الحسين وولدت ولدا ثالثا هو محسن وقد مات صغيرا، وولدت أم كلثوم التي تزوجها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وولدت كذلك زينب التي تزوجها عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. فهذه فاطمة، وهي التي بقيت كما سيأتي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أولاده جميعا الذكور والإناث، الكل مات في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدا فاطمة، فقد بقيت بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وما بقيت كثيرة. سيأتي هذا الخبر. قال: ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان رضي الله عنه، تزوج رقية ثم أم كلثوم وتوفيتا عنده، ولهذا سمي ذا النورين. توفيت رقية يوم بدر في رمضان سنة 2 من الهجرة، وتوفيت أم كلثوم في شعبان سنة 9 من الهجرة. رقية، ورقية لم يكن لها ولد، وأما أو كان له كان لها ولد اسمه عبد الله، نعم كان لها ولد اسمه عبد الله، أما أم كلثوم فلم يكن له لم يكن لها ولد، ولذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه كنيته أبو عبد الله، عبد الله هذا من رقية. قال: ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان ابن عفان، تزوج رقية ثم أم كلثوم وتوفيتا عنده. فرقية كانت الأولى وتوفيت يوم بدر في سنة 2، ثم تزوج بأم كلثوم وتوفيت سنة 9، يعني بعد أختها بسبع سنين، وكلتاهما في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبعد ذلك بسنتين توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة 11. فبنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم هن هؤلاء الأربع. قال: فالبنات أربع بلا خلاف، لم يختلف العلماء في بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والبنون ثلاثة على الصحيح من بعد الترجيح للخلاف الوارد في الطيب والطاهر، هل هما عبد الله أو غير عبد الله؟ وواضح أن سبب الخلاف هو هذا الأمر الذي حكيناه في أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالأول مات وله سنتان، والآخر كذلك، والثالث لم يكملهما، فموتهما صغارا كان السبب، بخلاف بقاء زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم إلى هذا الوقت الذي تزوجنا فيه. فعرف الاسم والعمر والعدد ولم يختلف فيهن. قال: فالبنات أربع بلا خلاف، والبنون ثلاثة على الصحيح. قال: وأول من ولد له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، وبهذا يكون القاسم الأول وفاطمة الأخيرة. قال: وجاء أن فاطمة رضي الله عنها أسن من أم كلثوم، ذكر ذلك علي ابن أحمد ابن سعيد ابن حزم أبو محمد الحافظ، وهو الإمام ابن حزم الأندلسي صاحب كتاب المحلى وغيره من الكتب التي حلى بها جيد أهل الإسلام. قال: ثم في الإسلام عبد الله بمكة، ثم إبراهيم بالمدينة، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، وكلهم توفوا قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعده 6 أشهر على الأصح الأشهري. يبقى الكبير الأول يعني القاسم، والصغيرة يعني في البنات هي فاطمة، والأخير هو إبراهيم أصغر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكلهم من خديجة. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رد على غيرة أم المؤمنين عائشة لما تكلمت في خديجة وقالت: حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض مناقب خديجة وقال: ورزقني الله منها الولد. وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطي، وكلهم توفوا قبله. وبعض العلماء تكلم في مسألة أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذكور وموتهن وموتهم صغارا، وهذا الأمر راجع إلى مشيئة الله عز وجل. شاء الله تبارك وتعالى أن يبتلي نبيه صلى الله عليه وسلم بفقد الصغار من أبنائه أو الذكور من أبنائه صغارا، وأن يبتليه في أبنائه جميعا الذكور والإناث، حتى فاطمة التي أخرت بعده 6 أشهر كما هنا، فقد علم صلى الله عليه وسلم بأنها تلحق بعده مباشرة، فهو من باب الأجر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من باب آخر. نعم، قد يكون وجيها أن يقال أبناء النبي فيما سبق يعني من الأمم كانوا على نحوين، إما أن يخرج الولد صالحا، والصالحون منهم كانوا ينبؤون، أمثال يحيى ابن زكريا وإسماعيل وإسحاق ابن إبراهيم ويعقوب ابن إسحاق ويوسف ابن يعقوب وهكذا، وإما أن يكونوا طالحين مثل ما حصل مع ابن نوح ونوح صلى الله عليه وسلم. فالأول ممنوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين كما قال الله تبارك وتعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والثاني يؤذي قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأولى منه أن يموتوا صغارا ويتحصل صلى الله عليه وسلم على أجر الصبر عليهم. وقال بعضهم أيضا: لو أن نظرنا في أبناء فاطمة الذين هم أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورأينا فتنة الناس بهم لأدركنا كيف كان الحال لو كان مكانهم أبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم المباشرين مع الصلاح يعني. فلكن كل الأمر يرجع إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، وما ادخر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من الأجر، فهذا ما أراده الله وهذا ما قدره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وراء ذلك الأجر العظيم. وأيضا فيه أسوة صلى الله عليه وآله وسلم لمن يبتلى بعده من أمته في أبنائه سواء الصغار أو الكبار من باب أولى. قال: وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، وكلهم توفوا قبله. الكل هنا معناه الستة إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده 6 أشهر على الأصح الأشعري. وأيضا كما قلنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر وفاتها وأخبرها صلى الله عليه وآله وسلم به لما سارها فضحكت أو بكت ثم سارها فضحكت، فكانت في المرة الأولى أخبرها أنه يتوفاه الله تبارك وتعالى في مرضه هذا، وفي المرة الثانية أخبرها بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبره الوحي أنها تموت بعده، فهي أول أهله لحاقا به صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام رحمه الله: فصل. أعمامه وعماته. قال: أعمامه صلى الله عليه وسلم 11، أحدهم الحارس وهو أكبر أولاد عبد المطلب، وبه كان يكنى، وقسم، وقسم هذا مات صغيرا، والزبير، والزبير هذا كان من الأشراف الوجهاء الذين يشار إليهم في قريش، وحمزة، حمزة أسد الله وأسد رسوله وأخو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاع كما مر معنا، فقد رضع معه من سويبة، والعباس، والعباس هذا كان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين. ومن الطرف الجميلة التي تروى أنه سئل: أنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر، ولكني ولدت قبله، فأجاب بهذا الجواب البديع. قال: وأبو طالب، أبو طالب اسمه عبد مناف، وهو كما مر معنا شقيق عبد الله والد نبينا صلى الله عليه وسلم. وأبو لهب، أبو لهب هذا اسم عبد العزة، أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا سبحان الله يعني من ولده عتبة ومعتب ودرة، الثلاثة صحابة. ومن عجيب أمر أبنائه كذلك عتبة ومعتب هذين أنهما ثبتا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين، الثابتون كانوا يعني معدودين، فثبتا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب، عجيب من جهة أن إسلام أولئك عجيب في خروجه من هذا البيت وخروجه من تحت يد هذا الرجل، لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعجيب كذلك هذا الثبات، هذا الثبات، رجلان يسلمان في آخرة الناس ويثبتان كما لم يثبت أحد، كما لم يثبت أحد، كما لم يثبت كثير من المتقدمين. وهذا يدل على أن القلوب بيد الله تبارك وتعالى، والمسلم يدعو ويبذل جهده لدين الله ولا ينظر إلى النتائج، فإنه لا يدري متى تأتي جهوده بثمارها. قال: وعبد الكعبة، طبعا أبو لهب هذا سمي في القرآن، تبت يدا أبي لهب، ذكره الله عز وجل بكنيته هذه. وعبد الكعبة وحجل، قال: بحاء مهملة مفتوحة ثم جيم ساكنة، حجل حجل هذا لقبه وهو اسم المغيرة. قال: وضرار والغيداق. والغيداق ضرار هذا أخو العباس، أخو العباس يعني هو والعباس من أم واحدة، كما أن أبا طالب وعبد الله من أم واحدة. والغيداق هذا الأخير سموه الغيداق لأنه كان أجود قريش وكان أكثرهم طعاما. غيداق يغدق يعني يكرم يجود. نعم. وقال: أسلم منهم حمزة والعباس. لم يسلم من هؤلاء جميعا غير العباس وحمزة، العباس وحمزة. قال: وكان حمزة أصغرهم سنا لأنه رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم العباس قريب منه في السن، وهو الذي كان يلي زمزم، يعني كان يتولى السقاية. العرب كانت تفتخر بخمسة أشياء، فمنها السقاية، وكانت السقاية في العباس وأبنائه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدع شيئا من الخير إلا ويشارك فيه. وسقاية الحجيج خير عظيم، وأراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يشارك فيه، فتذكر صلى الله عليه وسلم أنه إذا وضع يده فيه وضع الناس أيديهم وقالوا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتذهب الخصوصية من العباس وبنيه بسبب هذا. فماذا يفعل صلى الله عليه وآله وسلم؟ مر عليهم وشجعهم وحث هممهم وقوى عزائمهم وقال: اعملوا آل العباس فإنكم على عمل صالح. يعني شارك صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الطريقة. حتى لا يقول الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار شيء يعني قريب من إن الإنسان إذا لم يستطع أن يشارك بنفسه فعلى الأقل يقول كلمة خير تشجع عامل الخير على أن يقوم بعمله على الوجه الأتم والأكمل وينشطه لذلك. قال: وهو الذي كان يلي زمزم بعد أبيه عبد المطلب، وكان أكبر سنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. وقد أوردنا هذه الفكرة في أو هذا الرد الحسن في سؤال الناس له: هل أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وعماته صلى الله عليه وسلم ست، المجموع 17، 11 رجلا والعمات الإناث ستة، وعماته صلى الله عليه وسلم ست. صفية أسلمت وهاجرت وهي أم الزبير ابن العوام. قال: توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنها، وهي أخت حمزة لأمه. ولذلك لما سمعت بموت حمزة وجاءت تنظر إليه وكان قد مثل به، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنها أن يحجبها عن رؤية أخيها. وهي أخت حمزة لأمه وعاتكة، قيل إنها أسلمت وهي التي رأت رؤيا غزوة بدر، كانت في مكة ورأت رؤيا قبل أن يذهب أهل مكة إلى بدر، فأرسلت إلى أخيها لأبيها العباس بن عبد المطلب وأخبرته بهذه الرؤية المفزعة. قالت له: رأيت راكبة دخل مكة يركب بعيرا وهو يستصرخ الناس ويقول لهم: يا الغدر يا الغدر، يناديهم لمصارعكم، كأنه يقول: يا أهل الغدر اذهبوا إلى مصارعكم، في خلال 3 أيام. فتبعه الناس إلى المسجد، ثم بعد ذلك صعد على الكعبة، ثم أخذ يستصرخهم بنفس الصريخ: يا الغدر لمصارعكم، في ثلاث. ثم ظهر على جبل أبي قبيس، ولما اجتمع الناس تحته تحت الجبل ألقى عليهم صخرة، هذه الصخرة تفتتت ووصل فتاتها إلى كل بيت في مكة، ما ترك بيتا من مكة إلا دخله. وشاعت هذه الرؤيا في الناس، وبعض المشركين لم ينشط للذهاب إلى غزوة بدر إلا المعركة بسبب هذا، منهم أبو لهب لم يذهب بسبب هذه الرؤيا. وبالفعل حدث هذا، حدث ما أخبرت به، فكانت رؤيا صادقة، وقعت كما رأتها. قال: وهي التي رأت رؤيا غزوة بدر، وقصتها مشهورة. قال: وبره وأروى وأميمة وأم حكيم، وهي البيضاء. فلم يذكر أن واحدة منهن أسلمت إلا صفية أم الزبير فقط. ورد خلاف في اثنتين، لكن المجزوم به أن صفية أسلمت. قال: فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم. قال: أولاهن خديجة أم هند، فهند أكبر أبنائها، وأم القاسم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كانت تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وولد لها، فهي أم هند، وقد توفيت كما مر معنا قبل الهجرة بثلاث سنين. قال: ثم سودة أم الأسود، وماتت في سنة 54 للهجرة. ثم عائشة أم عبد الله، كناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكنية، باسم عبد الله ابن أسماء أختها، عبد الله بن الزبير بن العوام. قال: ثم عائشة، وعائشة توفيت سنة 58 من الهجرة. ثم حفصة توفيت سنة 45 للهجرة. قال: وأم حبيبة توفيت سنة 50، وأم حبيبة اسمها رملة، هي رملة بنت أبي سفيان. وأم سلمة هند توفيت سنة 62. وزينب بنت جحش أم الحكم، وهي أول من لحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه، أول من لحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من آله عموما فاطمة، وأول من لحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من زوجاته زينب بنت جحش. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهن: إن أول من تلحق به منهن هي أطولهن يدا. وكان المقصود أكثرهن صدقة وعمل الخير، وكانت رضي الله عنها وأرضاها صاحبة ذلك، كانت تغزل وتصنع أشياء وتتصدق بثمنها. وزينب بنت جحش، وزينب كان اسمها برة، فغيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى زينب. وهذا حدث تقريبا مع أربعة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زينب بنت جحش كان اسمها برة فحوله النبي إلى زينب. ميمونة كان اسمها برة فحوله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميمونة. جويرية كان اسمها برة فحوله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميمونة. وأظن كذلك زينب بنت خزيمة. فكل هؤلاء حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسماءهن بدل اسم برة. قال: وزينب بنت جحش وميمونة. ميمونة توفيت سنة 51 للهجرة. ومن عجائبها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقد عليها ودخل بها في مكان بعد مكة اسمه سرف، يزوره الناس إلى الآن، من ذهب إلى العمرة يحرص على زيارتها. فتزوجها في هذا المكان، ثم عاشت إلى سنة 51، وفي هذا العام حجت. وفي عودتها لما خرجت من مكة ووصلت إلى سرف نزلت فيها وماتت فيها، فماتت في نفس المكان الذي عقد فيه عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه المدة الطويلة. قال: وميمونة وجويرية. جويرية قلنا كان اسمها برة ثم حوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جويرية، وتوفيت سنة 56. وصفية، هذه من نسل الأنبياء، من نسل هارون، وعمها موسى وزوجها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فظفرت بهؤلاء الأنبياء الثلاثة. قال: وصفية، وسنذكر في تراجمهن إن شاء الله تعالى، وسنذكرهن في تراجمهن إن شاء الله تعالى، يعني يقصد في كتاب تهذيب الأسماء واللغات، الذي نقرأ مقدمته الآن. قال: وهؤلاء التسع بعد خديجة. كأني سقط منه زينب بنت خزيمة، لم يذكرها هنا. وزينب رضي الله عنها وأرضاها توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلها مثل خديجة. فخديجة توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين، وزينب بنت خزيمة توفيت سنة 4 من الهجرة. وزينب هذه كان يقال لها أم المساكين، كانت محسنة رضي الله عنها وأرضاها. قال: وهؤلاء التسع بعد خديجة توفي عنهن، ولم يتزوج في حياة خديجة غيرها، ولا تزوج بكرا غير عائشة. فكأن يعني سقط منه سقطة فعلا، يعني لم يذكره في الأسماء. نعم، لم يذكره في الأسماء. وأيضا لم يأتي على ذكره في الكلام. وهؤلاء التسع بعد خديجة، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، المعدودة أسماؤهن هنا 11، 10 ذكرهن: خديجة، سودة، عائشة، حفصة، أم حبيبة، أم سلمة، زينب بنت جحش، ميمونة، جويرية، صفية، 10، وزينب بنت خزيمة 11. وهؤلاء جميعا اجتمعنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تزوج منهن صلى الله عليه وآله وسلم ودخل بهن، ويقطع بهذا. ومن توفي في حياته صلى الله عليه وآله وسلم؟ خديجة وزينب. خديجة في الموعد الذي قلنا فيه قبل الهجرة بثلاث سنوات، وزينب في السنة الرابعة بعد الهجرة بأربع سنوات. ومات النبي صلى الله عليه وسلم عن 9، سودة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وزينب وميمونة وجويرية وصفية، هؤلاء 9 مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهن. قال: وهؤلاء 9 بعد خديجة توفي عنهن، فنضيف بعد خديجة وزينب بنت خزيمة توفي عنهن، ولم يتزوج في حياة خديجة غيرها، خلافا لما يذكر من أنه صلى الله عليه وسلم تزوج مع خديجة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة حتى ماتت، لم يتزوج بغيرها. وهؤلاء 9 بعد خديجة توفي عنهن، ولم يتزوج في حياة خديجة غيرها. وقد كانت أول زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك العلماء يعني لهم عبارة لطيفة يقولون: إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشة بكرة لم يتزوج بكرا غيرها، فإن خديجة تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم بكرة لم يكن تزوج غيرها قبلها. قال: ولا تزوج بكرا غير عائشة، الباقيات كنا ثيبات. وأما اللاتي فارقهن صلى الله عليه وسلم في حياته فتركناهن لكثرة الاختلاف فيهن، يعني هناك أسماء كثيرة خلاف هذه الأسماء مذكورة في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد أو دخل بهن، أو خلاف من جهة ثالثة وهي هل كانت زوجة أو كانت سرية أما، هذا أيضا وجه من وجوه الخلاف، فتكون وجوه الخلاف 3. الوجه الأول: هل عقد عليها فقط أو دخل بها؟ عقد عليها فقط أو دخل بها، فالبعض يقول عقد والتاني يقول ودخل، والثالث هل كانت أمة أو كانت زوجة، هكذا. نعم. قال: وكانت له سريتان، ماريه وريحانه بنت زيد. اهي ريحانه هذه من المختلف فيها هل كانت زوجه او كانت سريه، كانت امه. وكانت له سريتان، ماريه وهي ام ابراهيم وقد توفيت سنه 10 من الهجره، وريحانه بنت زيد ايضا توفيت سنه 10 من الهجره، بعد عوده النبي صلى الله عليه واله وسلم من حجه الوداع توفيت. وقيل بنت شمعون، بنت شمعون، وهي ريحانة بنت زيد وأيضا ريحانة بنت شمعون، فبقية اسمها ريحانة بنت زيد ابن عمرو ابن خناقة ابن شمعون، فاسمها الكامل. فلعل البعض قال ريحانة بنت زيد ونسبها إلى أبيها، والآخر نسبها إلى جد من أجدادها، وهذا مشهور في التراجم يعني. قال: روينا عن قتادة قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 15 امرأة، فدخل 13، وجمع بين 11، وتوفي عن 9. وهذا كله مبسوط في الكتب المتوسطة والمطولة. وهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بنساء كثيرات صلى الله عليه وآله وسلم، تزوج بنساء كثيرات، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خصه الله عز وجل بإباحة الزواج بأكثر من 4 بخلاف المسلم العادي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فليس له أن يزيد على 4. ومن يتأمل في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد أن هذا العدد الكثير، وهذا التنويع بين بكر وثيب، ومن لها أولاد ومن ليس لها أولاد، وإن كان من غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولها أولاد من غيره، وكذلك من الكبيرة والصغيرة. كل هذا من يدرسه يتيقن أن الله تبارك وتعالى حفظ بهن الدين عن طريق نقله وحكايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المدد المختلفة وعلى الأحوال المختلفة، وأيضا من جهة الترابط في النسب والسبب والصهر وأمور كثيرة لمن يتأملها. لكن لا ينبغي أن يحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يقال تزوج صلى الله عليه وسلم كما يتزوج البشر. بعض الناس إذا تكلم في هذه المسألة يكاد يرد كل زوجة من الزوجات إلى سبب قيمي أو إلى سبب اجتماعي وربما إلى سبب سياسي، وينسى في النهاية أنه صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه يريد أن يتزوج على سنة الأنبياء وسنة البشر عموما، وأن الله تبارك وتعالى أحل له أن يتزوج بمن شاء، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فمسألة تجريد النبي صلى الله عليه وسلم من البشرية ورد كل زواج تزوجه صلى الله عليه وسلم إلى نوع من أنواع الأسباب خلاف بشريته صلى الله عليه وسلم، هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب، يعني هذا كله من الحلال ومن الجبلة. ويأتي في الأحاديث، يأتي في الأحاديث ما يدل على ذلك، كمثل هذه التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها النظر كما ينظر كل خاطب إلى من يخطبها، كما قال صلى الله عليه وسلم فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، ثم أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها كأنه لم يرغب فيها، ورغب فيها واحد من الصحابة الجلوس، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطبها له إن لم يكن بها لم يكن به إليها حاجة، فأذن له النبي في ذلك إن رضيت، ووفق بينهما وتزوجها. فرد كل زواج تزوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبب الضغوط التي يكون فيها القارئ والباحث والداعية والمتكلم والمناظر المسلم مع غير المسلم، أو مع المسلم المتحلل من دينه اللي هو بيلقي شبهات وما يزال يعني يدعي أنه على الإسلام ويدعي أنها يعني تساؤلات بريئة ونحو هذا، لا، في النهاية هذا حلال وهذه جبلة، وهذا مما يعني أباحه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ففرق بين من يجيب من موضع القوة والقناعة ومن يجيب من جهة التبرير، من جهة التبرير تبقى شكلها سيء جدا، يعني تصل إلى يعني إيه إلى تبريرات ليس لها معقولية ولا معنى. قال رحمه الله: فصل في مواليه. فصل في مواليه. المولى يعني كان عبدا فأعتقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان مملوكا فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عدد كبير، عدد كبير كانوا في طول حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أول ما تزوج صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن توفي، إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. قال: فصل في مواليه. منهم زيد بن حارثة ابن شراحيل أو شراحيل، كلاهما صحيح، الكلبي أبو أسامة. فهذا أول من ملكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، أهداه حكيم بن حزام إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وخديجة أهدته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الحب حبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المذكور في القرآن الوحيد: فلما قضى زيد منها وطرا. وهو الذي دعي بزيد بن محمد، وبسببه نزلت الآيات الأوائل من سورة الإيه؟ من سورة الأحزاب. زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي أبو أسامة، وسكت عن أسامة لا أدري لماذا، أيضا تركه هنا، الحب بن الحب رضي الله عنهما. قال: وثوبان ابن بجدد صاحب الحادثة المشهورة في نزول قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في سورة النساء. قال: بضم الموحدة والدال وإسكان الجيم. وأبو كبشة واسمه سليم شهد بدرا. وسبحان الله، يعني هذا فيه همة عالية، شهد بدرا. وبدر معروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يومها: من كان ظهره حاضرا، أو من كان يعني نادى ومن يسمعه يجيبه، ها، وخرج صلى الله عليه وسلم مباشرة. فكأنه سبحان الله يعني علت به همته أن يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون معه. فلا ينبغي أن يمنع الإنسان من الشرف والمكرمات شيء، لا قلة مال ولا صغر عمر ولا قلة يعني جاه ولا شيء على الإطلاق. شهد بدرا. قال: وباذام ورويفع وقصير وميمون وأبو بكر. أبو بكر هذا مشهور، صحابي معروف له أحاديث كثيرة وله مواقف عديدة مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول إسلامه إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه، وسيرته حافلة. وهرمز وأبو صفية عبيد وأبو سلمى وأنسة، قال بفتح الهمزة والنون، وصالح وهو شكران، ورباح بالموحدة أسود، ويسار الراعي نوبي، وأبو رافع واسمه أسلم، وقيل غير ذلك، وأبو مويهبة، وفضالة اليماني، ورافع هذا له حادثة جليلة. فرافع هذا كان مملوكا لسعيد بن العاص، فلما مات ورثه أبناؤه، فبعضهم قال له: أنت حر، والبعض الآخر تمسك. فما كان منه إلا أن أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله أعني، يعني لأدفع ثمن هؤلاء الذين تمسكوا. فما كان منهم رضي الله عنهم لما علموا بهذا إلا أن وهبوه للنبي عليه الصلاة والسلام. فكان يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف، شرف، ونحن كذلك لنا الشرف بالانتساب إليه صلى الله عليه وسلم، بأننا من أمته وأننا من أتباعه. والشرف الأعظم هو أن نفوز بصحبته صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يفوز بصحبته كما مر معنا في الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. إنما يفوز بها المتبع على الحقيقة الطائع له صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومدعم بكسر الميم وإسكان الدال وفتح العين المهملتين. قال: أسود، وهو الذي قتل بخيبر. وكركرة بكسر الكافين، وقيل بفتحهما كركرة، كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على متاعه في الأسفار. وزيد جد هلال ابن يسار ابن زيد، وعبيدة، وطهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان، ومأبور القبطي. يريد أن يقول إن كل هذه الأسماء لشخص واحد يعني. وواقد وأبو واقد، وظن الله أعلم أنه واقد أو أبو واقد. وهشام وأبو ضميرة وحنين وأبو عسيب واسمه أحمر وأبو عبيدة. وسفينة، وسفينة هذا أيضا له خبر عجيب جميل، وكان اسمه سفينة لأنه كان يكون في آخر الجيش، في آخر الجيش، فيحمل ما تحمله سفينة، يعني يحمل كثيرا، فيقولون هذا سفينة، كان يحمل كل شيء يقع من الناس، يحمله حتى يكون المكان الذي بعده يستريحون فيه، كل إنسان ينظر ما كان وقع منه. وله أيضا خبر جميل كما قلت، كان عبدا لواحدة من أمهات المؤمنين، هي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنادته يوما وقالت له: يا سفينة، أعتقك على شرط. فقال: ما هو؟ قالت: أن تخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياتك، يعني سبحان الله شرط في صالحه. فقال: لو لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله أيضا خبر أورده الشيخ محمد زكريا الكندهلوي رحمه الله تعالى في حياة الصحابة، لا أدري ما صحته، لكن مشهور، لا أدري ما صحته، لكن مشهور مشهور، أنه دخل مرة الصحراء ومعه متاع كثير، فوجد الأسد فوضعه على ظهره وصاحبه الأسد حتى إيه؟ حتى اقترب من الناس فأخذ منه الإيه؟ المتاع، ثم قال له: اذهب، فذهب. قال: وسفينة وسلمان الفارسي، طبعا سلمان أخباره كثيرة، وأيمن ابن أم أيمن، أيمن ابن أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأفلح وسابق وسالم وزيد ابن بولة وسعيد وضميرة وعبيد الله ابن أسلم ونافع ونبيه أو نبيل ووردان وأبو أسيلة وأبو الحمراء. هؤلاء الرجال كانوا كما قلنا عبيدا، وأعتقهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حررهم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد خدموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد العتق برضاهم. كان كل واحد يعتق له الحرية أن يمضي كما شاء، يعني ينظر حياته التي يريد أن يقوم بها فيقوم بها بعيدا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يشاء، لكنهم فضلوا أن يقيموا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يخدموه. وهذا العتق، هذا العتق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على محبة الإسلام للعتق. والنبي عليه الصلاة والسلام حث عليه بقوله، وهذا أيضا فعله، وشرعه صلى الله عليه وآله وسلم بمقاله وفعاله وحاله. فتشوف وتشوق الإسلام للعتق كبير جدا جدا. فكل هؤلاء كانوا عبيدا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعتقهم ويبقون في خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بعد عتقه صلى الله عليه وسلم له. وأيضا جانب آخر مهم هو أن الصحابة رضوان الله عليهم أحصوا هذا العدد، وهناك عدد أكبر من هذا، تقريبا يعني 40 إنسانا، 40 إنسانا وزيادة النساء، وسيأتي بعد هذا خدم أحرار خدموا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الكلام هنا أولا عن هؤلاء، أن يحصيهم الصحابة رضوان الله عليهم، وأن يحفظوا أسماءهم، وأن يتداولها التابعون فأتباع التابعين، وهكذا إلى أن يصل إلينا هذا كله تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ريب أن من وراء ذلك هدفا، أو قل إن من وراء ذلك قلبا محبا، قلبا محبا يتعرف على التفاصيل التي تنتمي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جانب مثل هذا، بل وستأتي معنا جوانب أخرى يعني أدق من هذه، يحصونها إحصاء ويعدونها عدا ويذكرونها ذكرا ولا يدعون منها شاردة ولا واردة، كبيرة ولا صغيرة، عظيمة ولا دقيقة، إلا ويذكرونها من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكأني بهم والله أعلم لا يريدون المعرفة الإجمالية، فإن المعرفة الإجمالية تورث المحبة الإجمالية، وأما المعرفة التفصيلية فتورث المحبة القوية الشديدة الراسخة المتجذرة. يعظم حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلب المسلم بمعرفة تفاصيل حياته، كلما كنت بها أعلم كنت له أحب صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن الإماء سلمى بفتح السين أم رافع، ولها خبر عظيم جدا يورده العلماء في شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في الشمائل للإمام الترمذي مثلا موجود. يقول الإمام: حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر، هؤلاء الثلاثة، أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فقالت: يا بني لا تشتهي، أو يا بني لا تشتهيه اليوم، كان واحد منهم الذي تولى الكلام، قال: بلى اصنعيه لنا. قال: فقامت فأخذت من شعير فطحنته، ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم، فقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فأم رافع، وقد مر معنا كذلك أبو رافع، كلاهما أسرة، زوج وزوجة وولد أو ربما أولاد، واختاروا أن يقيموا إلى جوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كمثل أم أيمن بركة وزوجها، وقد زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وابنها أيمن، فهذه أسر كاملة تعيش تخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على الرغم من أنه قد أعطاهم حريتهم، من أراد منهم أن يمضي مضى، ومن أراد منهم أن يقيم أقام، وكان في إقامتهم معه كلفة عليه هو صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك رحب كما رحبوا. قال: ومن الإماء سلمى بفتح السين أم رافع، وأم أيمن بركة بفتح الباء، وهي أم أسامة ابن زيد، أم أيمن أم أسامة يعني زوجة زيد، وميمونة بنت سعد، وخضرة ورضوى وأميمة، وأم أيمن هذه كما نعلم ورثها من أبيه صلى الله عليه وآله وسلم فأعتقها، وهي التي حضنت النبي كما مر معنا لما ماتت أمه عند الأبواء بين مكة والمدينة في عودتهم إلى مكة. قال: وميمونة بنت سعد، وخضرة ورضوى وأميمة وريحانة، وأم ضميرة، وماريا هذه التي ولدت إبراهيم، وشيرين أو سيرين، وهي التي كانت عندي حسان ابن ثابت وهي أختها، وأم عباس قال: وكثير من هؤلاء المذكورين لهم ذكر في هذه الكتب، يعني كتب السادة الفقهاء الشافعية الذين اعتنى الإمام النووي بالكلام على ما في كتبهم في كتابه هذا، كتاب تهذيب الأسماء واللغات. قال: وسيأتي بيان أحوالهم في تراجمهم إن شاء الله تعالى، يعني في الكتاب المذكور. قال: واعلم أن هؤلاء الموالي لم يكونوا موجودين في وقت واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان كل بعض منهم في وقت، والله أعلم. بعد هذا تكلم عن الخدم، والخدم بخلاف الموالي، فالخدم هؤلاء أحرار، وقد اجتمع على خدمته صلى الله عليه وآله وسلم جماعات كثيرة من الموالي، كانوا عبيدا فأعتقهم، ومن الأحرار كذلك، أحرار بل أشراف، سادة ووجهاء البلاد، سادة ووجهاء البلاد. يقول: منهم أنس بن مالك، وأنس هذا ابن امرأة وزوج أمه، كانوا أثرياء المدينة. قال: وهند وأسماء ابن حارثة الأسلميان، وربيعة ابن كعب الأسلمي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تمنى علي قال مرافقتك. وكان عبد الله بن مسعود صاحب نعليه، إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس حطهما وجعلهما في ذراعيه حتى يقوم، وكانوا يقولون صاحب السواد والسواك والنعلي. وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته صلى الله عليه وسلم يقود به في الأسفار، وبلال المؤذن، وسعد مولى أبي بكر الصديق، هؤلاء جميعا خدموه صلى الله عليه وسلم. وذو مخمر، ويقال مخبر بالباء الموحدة، ابن أخي النجاشي، هذا رجل أمير كان هكذا في بلده، ابن أخي النجاشي الملك أصحم ملك الحبشة، وقد أسلم وسمع أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الثلة المؤمنة التي كانت هناك، ولم يشف غليلة ما سمع، فجاء ينظر ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، واختار خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إيه؟ على عودته وبقائه في أرض الحبشة أميرا، وربما يكون أكثر من ذلك. ابن أخي النجاشي، ويقال ابن أخته، وقد بقي حتى دفن في البقيع. قال: وبكير ابن شداخ الليسي، ويقال بكر، وأبو ذر الغفاري، سيد من سادات غفار. قال: والأسلع ابن شريك ابن عوف الأعرجي، ومهاجر مولى أم سلمة، وأبو السمح رضي الله عنه، فهؤلاء جميعا من الأحرار الذين خدموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الأشراف والوجهاء، وممن لهم ذكر عظيم في الإسلام، كلهم توفر على خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، تكلم بعد ذلك عن الكتاب والرسل، وأنا أتكلم عنهم إن شاء الله في لقائنا القادم. نسأل الله تبارك وتعالى اللقاء والبقاء، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.